أن الظاهر من خطاب المؤمنين وأنه يخشوا إلى الله، فالله مولاهم كما قال وبشر المؤمنين. نعم. إذا أنت دعوتهم بالليل هو أولى، لكن إذا أصروا واستكبروا استكبارا فحينئذ نعاملهم بما يستحقون. ولكن ليس الأمر إلينا، يعني مثلا قال أنا أريد أن أضرب هذا المبتدع، نعم، أو أرجمه بالحجارة أو أغلق عليه بيته، نقول هذا ليس إليك. نعم. لا، بالنسبة للمؤمنين لا عام، لكن الكفار لا، الأولى الغلظة عليه. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن ينبغي لك عند اقتراف الذنب إذا وجب إقامة الحد عليه مثلا أن تنوي بذلك أصلاح، لا أن تنوي الانتقام منه. نعم. إلا يأسك إذا تفيد ما هو الهجر، الهجر معناه أن تمر به ولا تسلم عليه، أما أن تبتعد عنه ولا تقرب هو هاجر. ولا كان معناه لازم نسلم على في دور الناس يدورهم الآن دور فول. نعم. معلوم
بشخصي
يدينا إذا اقتربت الحال هذا، إذا عرفنا هذا الرجل يتجمع الناس عليه لا بد أن نذكر بشخص، كيف نذكر الناس عنه اللي بهذا؟ نعم. لكن تقول هل هذا خير أو كذا؟ أن هذا ليس صحيح، إنك إذا قلت السيف أمضى من العصا، الناس ما يمكن يطرأ على بالهم أن السيف والعصا سوا، لأن هذا تفسير حاصل، السيف أمضى من العصا تفسير حاصل، واللي ما يعرف السيف يظن أنهما سوا. لا، كنا وصى كله أن غير الرسول يقول افعلوا ولا حاجة وصى كله، لكن سب الرسول عليه الصلاة والسلام حقه يتعلق به حقان، حقه الشخص وحق الله عز وجل. أنه هذه هو الصحيح، صحيح أن ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فصح توبته ويقتل، وأن ساب الله فصح توبته ولا يقتل. ما هو يعني بعيد. القتل بفعل آدم، والموت نعم نعم، لكن إذا ذكر القتل والموت معناه الموت بلا قتل والقتل بفعل آدم. نعم. إذا سب الرسول وأسلم يعني يقتل ولا ما أسلم ولو لم يسلم، حتى لو سب الله يقتل. ولهذا قال العلماء لو أن الذمية اللي بينه وبينه عهد سب الله انتقض عهده وحل دمه وماله. ايش؟ ايه لا، بس الامر ليس الينا، لكن يجب على ولاة الامور ان يقتلوه.
بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هذه الآية فيها قسم وشرط، فما الذي وجد من جوابهما؟ ما الذي وجد؟ ما الذي وجد من جوابهما؟ أجواب القسم أم جواب الشرط في الآية؟ ناظر يا ما الذي علمك أنه جواب القسم؟ لا ما قلنا ناظر ما حرك اسمك. لا لا ما الذي علمك الآن من الآية؟ إيه خير جواب دماغ. ما الذي أعلمك أن هذا جواب قسم لا جواب شرط؟ لا ذكرت قلت هذا ينطبق عليه وكأعلم على أن جواب القسم لا جواب الشرط. لا ولو كان جواب قسم لا جواب شرط بالفاء لكان بالفاء، يعني جواب الشرط إذا كان جملة اسمية يقرن بالفاء وجواب القسم بالله. واضح؟ طيب من يحفظ لنا بيت ابن مالك في هذه القاعدة؟ وقسم أو قسم أي مثلا تقول أو قسم تقول أو قسم وقسم وقسم هي أو قسم ولا وقسم؟ طيب واحدة فلن أعرف لا يا لأن أو قسم معناه في الوقت الحاضر لكن وقسم يسمع هذا وهذا يختلف المعنى اختلاف ظاهر. جواب تمام صح. طيب في الآية الأولى يقول عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله، والثاني قال ولئن متم ولئن متم أو قتلتم، فما هو السبب؟ نعم لا لا ما أريد الكسر أو الضم في الميت، أريد قدم الموت القتل في الأولى والموت في الثانية. نعم تنهى عنه تشمل من مات في سبيل الله أو غيره، والثانية من قتل في سبيل الله، فقدم القتل في سبيل الله لأن القتل في سبيل الله أكثر من الموت. المجاهدين يموتون بالقتل أكثر من يموتون بالموت، أليس كذلك؟ طيب الخلاف الثاني، طيب في قول لئن الله تحشرون استشكل بعض الطلبة لئن الله تحشرون ايش معناه؟ والجواب اين لكن تركيب الآية لولا هذا وش التقدير؟ تحشرون إلى الله، لكن يقدم الجار مجرور بإفادة الحصر. تمام. طيب، قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم.
لا
أنت لا هنا من عندي حتى عندي من طالب. طيب يا محمد فبما رحمة من الله لنت لهم. ألبى هما
زائد
إعراب. ما فائدة هما معنى
التوكيد.
طيب العامل ألبى هل تسلط على ما أو على ما بعده؟ نعم. وين الكلمة أفعد على ما بعده؟ تمام. أين متعلق فبما رحمة أثنان؟ الفعل لنت والخطاب لمن؟ الرسول. قال الله تعالى فاعف عنهم زكي اعف عنهم واستغفر لهم. اعف عنهم بالنسبة لإيش؟ بالنسبة لإيش؟ كل خطاب الرسول في هذا وهذا. في حق الله أحسن. طيب ألا يمكن أن يشمل استغفر لهم في حق الله وحقك أيضا؟ يشمل يشمل، لأن الإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله، غير الإساءة إلى غير من الناس. الإساءة إلى غير من الناس حق محض الإنسان إذا سمح. قوله وشاوره في الأمر جمال، ما المراد بالأمر؟ الإيش؟ طيب هل لك أن تعطينا مثالا على أمر خاص استشار في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مثل في شأن عائشة. تمام. طيب فيه استشارة في غير هذه؟ استشارة في أصحابه عام. نعم. من هو؟ سلمان. طيب هي أيضا استشارة رسول الخندق هل يعطي الأحزاب من تمر المدينة لينصرف ولكن السعدان أو السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة منع ذلك المنت. طيب على كل حال أمثلة كثيرة. قوله إذا استشارة
أخرى
رسول الله واجد فيها أمثلة كثيرة. طيب قوله إذا عزمت فتوكل على الله، ما الفائدة من هذه الجملة؟ مؤذن يعني لا تعتمد على مشورته وتظن أن مشورتهم يقوم بها النصر. طيب أبناء ما زلنا في الفوائد
مشورة.
طيب
الأمر بالمشورة قتل
عليه فوائد الشورة. طيب قال الله عز وجل فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، ما الذي ذكرنا من فوائد اعف عنهم واستغفر لهم؟ الأمر لا تضبط تضبط فأقوان المستقبل
فيه ثلاث فوائد أربع
لا ما هي
الإنسان يعفو عن حقه في معاملة إخوانه قوي فأعفو عنه. الثانية أن التفريط في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون ذنبا لأن الله لما أمر نبيه بالعفو عن حقه الخاص قال واستغفر له.
نعم.
ثالث الأمر قد مشهورة في شؤون
قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله قد يكون ذنبا يتعلق بحق الله. من فوائد الآية الكريمة الأمر بالشورى بقوله وشاوره في الأمر، وهذا الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب حسب الأمر المشاور فيه وحسب الإشكال الوارد الواقع فيه. فالأمور الكبيرة مع الإشكال الكبير تكون المشاورة فيها واجبة، والأمور الصغيرة أو مع الإشكال اليسير تكون مشورة مستحبة. فإذا الأمر هنا شاورهم مشترك بين الوجوب والاستحباب حسب ما تقتضي الحال. والحكمة من الأمر بالمشاورة تتبين في فوائد المشاورة، فللمشاورة فوائد نعدها وإياكم، أنا أجيب وأنتم أجيبوا أيضا. من فوائدها أن لا يستبد الرئيس أو ولي الأمر برأي، هذه فائدة مهمة جدا. ومن فائدها تعويد الأمة على النظر في شؤونهم حتى يتمرنوا في ويمارسوا هذا الأمر. ومن فوائدها التواضع ممن شاور، لا شك أنه إذا شاور فهو متواضع. ومن فوائدها تنشيط الأمة حيث ترى أنه يرجع إليها في الرأي فتنشط وتعمل ما فيه الخير العام، بخلاف ما إذا استبد ولي الأمر في رأيه فإنه وإن كان صوابا ربما تشمئز النفوس منه فيقول مثلا لم يرجع إلينا لم يشاورنا في هذا الأمر الكبير وما أشبه ذلك. من فوائدها أيضا أنه إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الغالب أن الله يوفقهم للصواب. إذا اجتمعت الآراء مع حسن النية فإن الله يوفقهم للصواب. ومن فوائدها أن الإنسان ربما يرى في هذا الأمر مصلحة ويفوته ما يترتب عليه من نفسه، لا سيما إذا كان له هوى، فإن الهوى كما قيل يعمي ويصم. أحيانا يكون الإنسان هوى فيرى المصلحة ولا يرى المفسدة في الشيء، فإذا حصل التشاور تبينت المصالح من المفاسد. ومن فوائد المشورة أن الأمة إذا اجتمعت على رأيها لم يكن للناس اعتراض، ومعلوم أن الذي يشاور هم أهل الأمانة وأهل الحل والعقد والمعرفة، فإن ولي الأمر إذا أشكلت عليه مسألة شرعية فمن يشاور؟ علماء الشرع. أشكلت عليه مسألة سياسية يشاور علماء السياسة. أشكلت عليه مسألة اجتماعية يشاور علماء الاجتماع أشكلت عليه مسألة جنوبية يشاور علماء الجنوب، مسألة طبية يشاور علماء الطب. ليس معناه أن يجعل مستشارين دائما، قد يكونون في بعض المواضع أجهل من الحمير، لا، إنما يجعل مستشارين لكل حال ما يناسبها، لأن من شرط الاستشارة أن يكون المستشار ذا رأي سديد وأمانة. ومعلوم أنك لو استشرت عالما من العلماء في الشرق من أحسن العلماء في مسألة طبية ماذا يقول؟ ما يقول لك شيء. يقال إن رجلا جاء إلى شخص يتبع الطب فقال له إني أحتاج إلى عملية في فتك. تعرفون الفتك؟ الفتك في البطن، يعني ينشد البطن، نعم، ويتضع الأمعاء. فقال له هذا الطبيب المتقدم: أنا أعرف أشق البطن ولكن ما أعرف أخيطه. طيب قال يا أخي هذا الذئب يشق البطن ولا أعرف أخيطه. فأقول بعض الناس يمكن يدخل نفسه في أشياء لا يعرف، وهذا خطأ. الواجب أن الإنسان يعرف نفسه، إذا سئل عن شيء ليس من اختصاصه يقول هذا ليس إلي. فمثلا لو جاء يستشير ولي الأمر، جاء يستشير عالم من علماء الشرع في مسألة طبية ما أصلح هذا، لكن جاء يستشير عالم في الجنود في مسألة اجتماعية يصلح؟ لماذا؟ ليس من اختصاصه. إذن الاستشارة تكون في كل إنسان بحسبه فيما يناسبه، لأن المستشار مؤتمن. طيب، من فوائد السورة أيضا أنه إذا أخطأ الإمام أو ولي الأمر لم ينسب الخطأ له، ينسب إلى من؟ إلى المستشارين. ولهذا يقول بعضهم في المشورة، يقول إن الشورى ستر لعيب، إذا أخطأ قالوا هذا من المستشارين، وإن أصبت ما تحموني أنا وياه. طيب في فوائد أيضا؟ نعم خالد. أحسن. أنها طاعة لله ورسوله، لأن الله أمر به. دعني الحكمة، نحن نتكلم عن فائدة الآن.
إنها ربما تكون أدعى للنصح من قبل يعني العلماء للعامة، وإذا علم أنه سيؤخذ بقوله ويعمل به.
كما قلناها ذكرناها 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 لا نقبل ما نقبل نعم فات. إغارة أعداء الإسلام إذا رأوا أن المسلمين يجتمعون على رأي واحد ويتفرقون عليه لا شك أن هذا يغيظ. ذكرنا معناه نعم ذكرناه ايش؟ ذكرناها او قريب منها. طيب هذا ما يدخل في هذا الشيء الشورى، هذا موضوع الشورى انه الامور العظيمه. نعم يعني سبب لجلب المودة والمحبة أو تسبب لإلفة، اختلاف تعبير. نعم إيش؟ ما ما ليس منكم اختلاف التعبير يا جماعة. زكي ايش ذكرنا؟ المستشير قد يستفيد، ذكرنا معناه. نعم طيب، هذا الدرس أن هذا من صفات المؤمنين. نعم ذكرنا معناه. الائتلاف هو القضاء على الخلاف يا علي. ايش ايه تعدد بدايه هذا كما لان كل واحد من جبرائيل تكون على واحد. الله من انت ما عندك ولا تكره. نعم ما ذكرنا هذه؟
لا
الظاهر ذكرناه في أول شيء، إن الإنسان يعرف نفسه قدر نفسه فيستشير. الظاهر نقرأ الآن. نعم هذا أخوة نشوف هذا هل كان تطبق على ما سبق تقوية عزيمة المستشير، لأنه إذا شاف هؤلاء قد وفقوه مثلا تقوى عزيمته فيكون هذا أدعى للقطع بالحكم. ما يثب ربما لو أنه لو صدره من تلقاء نفسه ربما يتردد أو يخشى أن أحد يقرض، فإذا كان باجتماع الشورى يعزل. سبحان من يقول لك أنه
هذا تنشيط
عظيم تنشيط. نعم وولي الأمر رجل من الأمة. كيف يعني كمال الشريعة الإسلامية؟ إيش رأيكم؟ صحيح؟ طيب وبالكمال يكون الكمال. طيب السؤال الآن، هل الشورى واجبة أو لا؟ ذكرنا قبل قليل أنها إما واجبة إما مستحبة. في الأمور العظام يجب أن تكون، أو فيما إذا كبر الإشكال فهنا يجب أن يكون، لا سيما إذا تعلق بحق الغير. أما إذا لم يكن كذلك فلا. ولهذا ذكر الله عز وجل حتى فطام الطفل فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليه. الأمور الهامة المتعلقة بالغيب يستشار فيه. ولكن هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون مجلسا للشورى يرجع إليهم؟ لا، شاورهم عند وجود سبب الاستشارة، لا أن يكون مجلس يرجع إليه، لأنه إذا كون مجلس يرجع إليه ربما يبقى المجلس هذا دائم مع تغير أحوال أهله ومع وجود أناس جدد خير منه. فإذا قلنا إن ولي الأمر إذا نبت به نازلة حينئذ يستشير من يرى أنه أهل للمشورة، يبقى ولي الأمر ما تتجدده الرجال الذين يستشيرهم، ولا يبقى المجلس الاستشاري هذا يبقى رافع رأسه وإليه يرجع الأمر. ولا شك أن هذا هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه قد يكون لولي الأمر أصحاب خاصون يستشيرهم في الأمور، مثل أبي بكر وعمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع إلى رأيهما دائما ويستشيرهم ويرى أن في رأيهما السداد والرشد، ولكن ليس في كل شيء، ليس في كل شيء يرجع إليهما. أحيانا يستشير بقية الصحابة عموما. المسألة الثانية قول مشاورهم في الأمر، هل إذا صدر من مجلس من المستشارين أمر هل هو ملزم أو كاشف للرأي؟ نعم، كاشف للرأي وليس بملزم، لأنه لو كان ملزما لكان الحكم بأيدي جماعة والحكم بأيدي واحد، ولكن يجب على المستشير يجب أن يتبع ما يرى أنه أصلح، ولا يجوز أن ينتصر لرأيه لأنه رأي، بل الواجب عليه لحق الله ولحق من ولاهم الله عليه أن يتبع ما هو أصلح حتى لو خالفوا، حتى لو خالفوا والأصلح في رأيهم يجب عليه أن يتبع، لكنه ليس بملزم، ليس بملزم بمعنى أننا لا نقول إن هؤلاء لهم سلطة على الحاكم، لا، الحاكم له سلطة هو. ولهذا قال هنا فإذا عزمت فتوكل الله، ولم نقل فإذا أشاروا عليك خذ به، إذا عزمت، وهو قد يعزم على ما أشاروا به وقد يعزم على غيره. طيب، يقول الله عز وجل من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الإنسان أن يكون اعتماده على الله عز وجل مع فعل الأسباب، لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر من التردد في الأمور، ووجه الدلالة أولا في قول الشاور، وثانيا في قوله فإذا عزمت، فإن العزيمة يسبقها قد يسبقها تردد كما هو الواقع. ومن فوائد الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا عزم على الأمر أن لا يتردد، لأن التردد يحير الإنسان ويوقعه في القلق. ولهذا قال الشاعر إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. وكثير من الناس يرى المصلحة في شيء ويعزم عليه ثم يتردد فيكون مذبذبا أحيانا كذا وأحيانا كذا. ويؤثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة نافعة جدا، وهي قوله من بورك له في شيء فليلزمه، كلمة عجيبة، لو توزن بالذهب لوزنت، من بورك له في شيء فليلزمه، يعني إذا عمل الإنسان عملا ورأى فيه البركة والثمرة فليلزمه. ولنضرب هذا مثلا باقتحام طالب العلم، طالب العلم مثلا شرع في كتاب دراسة أو مراجعة وجد فيه خيرا، وجد أن يستفيد ينتبه، ماذا نقول له؟ إلزم هذا، لا تقول والله هذا كان مختصر فلي أبطمر. نعم، واحد طالب في زاد المستقبل وشافي بركة انتفع به قال ما يكفي هذا، فطالع بالإنصار ما يكفي، فطالع بالمغني ما يكفي، فطالع بالمجموع ما يكفي، دولة فنون لابن عقيل. نعم، هذا ما يصح، إذا بارك الله لك في شيء فالزم حتى لا يضيع عليك الوقت. وهنا مسألة أيضا ترد عليكم، مثلا يريد الإنسان أن يطالع مسألة في الفتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، يرجع فيه رسالة علشان يقع عليه، ثم يلاحظ مسألة ثانية يروح ناظر يضيع عليها الوقت، يروح ناظر الأصل له قاصد بروح ربما يرجع بعدين يدور تعرض له مسألة ثانية خلنا نشوف ثم يضيع عليه الوقت. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبدأ بالشيء الذي يريد. لما دعاه إحسان بن مالك رضي الله عنه ليصلي في مكان في بيته يتخذه مصلى، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إليه ومعه بعض أصحابه، فلما دخل البيت قال يا رسول الله قد صنعت لكم طعام، قال أرني المكان الذي تريد أن يصلي به قبل الطعام. لماذا؟ لأن جاء إلى هذا الغرض، ابدأ بالغرض الذي أنت أتيت إليه. نعم، فهذه مسألة ينبغي الإنسان أنه يجعلها على باله في تصرفاته في العلم وفي حتى في الدنيا أيضا، حتى في الدنيا. مثل بعض الناس التجار يتعامل بالبز، تعرفون البز القماش، نعم، ثم يسمع أن في واحد من الناس اشترى أرضا وباعه وكسب فيها، كان خلاص بطل يروح للأراضي، نعم، ثم يسمع أن واحد كسب بالسيارات، نعم، يقول بطلنا، ثم تضيع عليه الأمور. فإذا كان قد وجد بركة في التجارة الأولى يستمر عليها، لا يعود نفسه في الانتقالات اللي ما فيها فائدة. نعم، هذا ما أقوله من قوله إذا عزمت فتوكل على الله، إذا كنت ذا عزيمة اعتمد على عزيمتك. من فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة لله عز وجل، أن الله يحب. وهل محبة الله حقيقية؟ نعم حقيقية، لأن لدى أهل السنة والجماعة قاعدة أن كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة، كل ما وصف الله به نفسه فهو حقيقة. لكن مذهبهم مبرأ من التمثيل والتكييف، مبرأ من التمثيل والتكييف. طيب، والتكييف والتعطيل يكفي عنه أن نقول إنه حقيقة، يعني إذا قلنا إنه حقيقة معناه مبرأ من التحريف والتعطيل. يبقى التمثيل والتكييف أيضا يتبرؤون من التكييف والتمثيل، لا يمثلون صفة الله بصفة خلقه ولا يكيفون. فما هي محبة الله أو ما هي المحبة مطلقا؟ المحبة هي المحبة، لا يمكن أن تعرف المحبة بأوضح منها من لفظه، لأن كما قلنا فيما سبق إيش؟ الانفعالات النفسية لا يمكن تحديدها بغير ألفاظ أبدا. لو قال لك واحد اسمعنا البغض، الكراهة ما هي الكراهة؟ البغض اسمعنا فسر كل هذه ما يمكن تحديدها إلا بآثارها ممكن. إذا من فوائد هذه الآية إثبات المحبة لله، أي صفة المحبة. وعلماء القبلة الذين ينتسبون الإسلام اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول نفي حقيقتها عن الله وعن المخلوق، فيقولون إن الله لا يحب ولا يحب، لا يحب ولا يحب. علتهم أن المحبة إنما تكون في شيئين، بين شيئين من جنس، من جنس واحد، ومعلوم الفرق بين الخالق والمخلوق. قول ثاني يقولون إن الله يحب ولا يحب، والقول الثالث إن الله يحب ويحب. قال الله عز وجل فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وفي الآية في القرآن الكريم كثير من الأوصاف علق الله بها المحبة، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين، أمثلة كثيرة. نحن نرى أن المحبة صفة حقيقية ثابتة لله، وأن من آثارها إيش؟ الثواب والرضا وغير ذلك مما يترتب عليه. الذين ينكرونها يقولون المراد بمحبة الله الثواب، فيقول مثلا يحب المتوكلين يعني يهيب المتوكلين، هذا خطأ. من فوائد الآية الكريمة فضيلة التوكل، ووجهه أن الله علق المحبة عليه، وهذا يدل على فضيلته وعلى الحث عليه. فإن قال قائل: هل التوكل خاص بالله؟ فالجواب: أما توكل العبادة الذي يعتمد اللسان فيه على ربه ويفوض الأمر إليه فهذا خاص بالله، وأما توكل الاستنابة بمعنى أن الإنسان ينيب غيره عنه في شيء من الأشياء فهذا جائز، ولكن والفرق بينهما ظاهر. الأول توكل الله يقطع الإنسان العلائق من الناس والله عز وجل حتى من نفسه، يفوض أمر الله تفويضا كاملا. لكن الاستنابة يرى أنه فوق الوكيل، قل: لا، أنا وكلت إنسان يشتري لي حاجة، أنا متوكل عليه، أو غير متوكل، متوكل عليه. ولكن هل توكلي على الله عليه كتوكلي على الله؟ أبدا، لأن توكلي على الله تفويض إلى الله تفويضا مطلقا، وأعتقد أنه هو حسب. لكن هذا الرجل توكلي عليه على أنه نائب عني، لا على أني قريب بين يديه مفروض الأمر إليه، على أنه نائب عني، أستطيع أن أعزله أو لا؟ أستطيع أن أعزله، أستطيع أن أوبخه إذا خالف مراد ولا لا؟ أستطيع أن أحبسه إذا تسبب علي بضرر، بخلاف التوكل على الله. انتهى الوقت. نعم خالد. أقول لك إن الشريعة سياسة. أتدري ما معنى السياسة؟ أصل من ساس يسوس، والسائس هو الذي يدبر الحيوان، كسائس الفيلة مثلا، سائس الضباء، سائس الغنم، كلها أهل، كل الشريعة سياسة. لكن هناك مسائل تخفى على علماء الشرع ما يعرفونها، وهي سياسة شرعية لكن لا يعرفون. فمثلا إذا أراد ولي الأمر أن ينصب مثلا مفوضا له وهو ما يسمى السفير في بلد ما، لابد أن يسأل أصحاب السياسة: هل هذا البلد ممكن أن ينصب فيه فلان أو فلان أو فلان أو ما أشبه ذلك؟ هل ما يعرفون هذا علماء الشرع؟ لكن كونه يجعل علاقات بينه وبين هذه الدولة مثلا، أو كونه يعاهد عهد بينه وبين هذه الدولة، هذه أمور شرعية، هذه أمور شرعية ترجع لعلماء الشرع. وهذه ما أرى أنها موافقة للشورى التي أمر الله بها. الشورى التي أمر الله بها وطبقها النبي صلى الله عليه وسلم فعلا هو أن الحاكم والحاكم، لكن إذا وقعت عليه مسألة مشكلة يستشير بها. أن تعرف مجلس الشورى ربما يضم أناسا ليسوا أهلا لذلك، وتعرف أن أيضا مجلس الشورى يكون بالانتخاب، وما أكثر الضمائر التي تشترى بالانتخاب. يجي واحد غني عنده كم مليون، مليار، ويمر على هالقرى، كل واحد من عشر فريق هم يصوتون بالآلات له، ها؟ أو يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان من الله، ها؟ كيف؟ معلوم اللي يبيع الشيطان على الناس بفروش العوام هواه، حط له طعم وطوف كل شيء إلا ما شاء الله. نعم ايش والله يا احمد لو يعطونا العقل حبوب لو يعطونا العقل حبوب المسلمين وتعرف ان الفرقان قتل ادوات لون الجلد وحط مثلا في الثلاجه مع حبوب اخرى إذا جئت من بكرة ما أعرف لم يعرف هذه الأمور إلا الأطباء. أما إذا استشار إذا قدر أن في دولة تريد أن تودد علينا أطباء يجي لنا علماء الشرق يقول سبل الثاني الذي يتلعين هو يروح العلماء الطباء لا مثل أبدا مثل لكن في الأحكام الشرعية مثلا هل يجوز أن تكون المرأة طبيبة للرجال والرجل طبيب للنساء؟ هذه مسألة شرعية. نعم هي طبيبة أو هي أمور بما يتعلق بشؤونه واختصاصاته. لا أما أنا إن كان من العلم فأنا ما دخلت في الطب هذا. نعم ايه الافكار هذه ترجع لي قد يكون مثلا مساله تشكل عليك ولكن ما ودك ان تطلع الناس عليك ولكن اذا الشهر طيب وهنا الاستخاره هل تقدم على الاستشاره ولا الاستخاره على الاستخاره نعم فيها قولان فيها قولان بعض يقول استخر الله وإذا رأيت بعد الاستخارة الميل إلى شيء ما لا تستشعر لأن الله عز وجل لأنك فوضت الأمر إلى الله وهداك الله لهذا الشيء فلا تستشعر لا تستشعر ومن من يقول إذا استخرت الله ولم يتغير لك الأمر فحينئذ استشر ويكون الشور الذي أشار به أحد يكون هذا مما استخاره الله لك هذا ما في استخاره نقصد الاستخارة التي أمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا هم الإنسان بالأمر وأشكر عليه من سبع رقاته هنا هذه مسألة إيه مسألة الاستخارة مسألة الاستخارة الاستخارة هل هي قبل أو بعد أما مثلا إذا شاور في أمر من الأمور ولا صلة الاستخارة فهنا إذا عزم توقع الله نعم يستقون في هذا هل يستشار في المستشار أن يكون عدلا ما أظن أحدا يستشير من ليس بعد لأنه غير أمين ما لا يستشعر لم يخشى منك نعم ضل إن يسركم الله لأن يأتي جواب الشرط لا يكون متصل به
أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. أظن انتهينا من المسألة. طيب، هذه الجملة جملة شرطية، فإن الشرط فيها مضارب مجزوم إن ينصركم، وجواب الشرط فيها جملة اسمية مصدرة مصدرة إلى. طيب، لماذا اقترن الفاء بها؟ رشاد. نعم. طيب، مصدرة بلا ولا بالنفي؟ فلا غالب لكم يا أخي، ولا فلا غالب لكم. صدر في ايش؟ لو لان ولان ياتي هل اذا كان صدرا لجواب الشرط يقترن الجواب بالفاء جوازا او وجوبا؟ وجوبا. هل عندك من دليل من كلام العلماء؟ سماه البيت. وبما وقد وبلن وبالتمثيل ولا اين؟ وبما وقد ولا فتمنع. وهذا لم ينجح. الواقع من لا غالب لكم جملة اسمية، جملة اسمية. طيب، هذا غالبا. وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ أيضا جملة، هذه جملة الشرطية، فعل الشرط فيها فعل مضارع، وجواب الشرط فيها جملة استفهامية مرتبطة بالفعل وجوبا او جوازا. الاخ تفضل. وجوبا. لماذا؟ لمعنى ايه وان يخبركم فمن دل لان الجمله اسمين. صح. طيب، وقوله فمن ذا الذي يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد، فيها من وذا والذي. فهل ذا التي بعد من اسم موصول او ملغاه؟ من هذا لانه اتى بعدها اسم موصول، وذا التي بعد من يكون اسما موصولا بشرط لا يأتي بعدها اسم موصول، فإن أتى بعدها اسم موصول تعين أن تكون ملغاة. وقال بعض المحفوظين لا يتعين أن تكون ملغاة ويكون اسم موصول الثاني توكيدا لاسم موصول الأول، كأنه قال فمن الذي الذي ينصركم من بعده. طيب، هذا ما يتعلق بالآية بالكيد عند أعراض. أما قوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون فقد سبق الكلام على مثلها. يقول الله عز وجل في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني إذا قدر الله نصركم فإنه لن يغلبكم، وإنما قلت إن يقدر الله نصره، لأنه لو كان المراد النصر بالفعل لم يكن لقوله فلا غالب لكم فائدة، يعني النصر قد حصل، وعلى هذا فيكون المعنى إن ينصركم أي إن يقدر نصره. وهذا نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، لم يكن ليخطئك. هذا قال بعض العلماء أن ما أصابك أي ما قدر أن يصيبك، لأن ما أصابك بالفعل قد حصل، فلا يستقيم قوله لم يكن ليخطئك. ولكن الصحيح من الحديث على ظاهره أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الوقت، أن الأمر لا يمكن أن يقع على خلاف الواقع، فما أصابك لم يكن ليخطئك أبدا، فلا حاجة إلى المدح. من يقول إن ينصركم الله فلا غالب له، إلى هذه نافة للجنس، والنافة للجنس نص في العموم، نص في العموم، لأن النفي قد يكون عام للعموم نصا وقد يكون للعموم ظاهرا. والفرق بين النص والظاهر أن النص لا يحتمل التخصيص، والظاهر يحتمل أن يكون عاما أريد بالخصوص. قال أهل العلم في النحو: ولا النافية نص في العموم، كما أن من الزائدة إذا جاءت بعد النفي صار النفي نصا في العموم، كما لو قلت ما في الدار من رجل، هذه نص العموم بقولك لا رجل في الدار. الفرق قولك فلا غالب لكم، هذه عام يعني لا أحد يغلبكم مهما كانت قوتكم ومهما كان عددكم، وإنما قال ذلك من أجل أن نعلق النصر بالله عز وجل، هذه غير. قال وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. يقتلكم ما معنى يقتلكم؟ مقابل النصر، مقابل النصر، فالخذلان ضد النصر. وهذه من القواعد التي تفيد في تفسير القرآن، أن الكلمة قد يظهر معناها بما قرن معها من الضد، الكلمة قد يتبين معناها بإيش؟ بما قرن معها من الضد. لقد قال قائل: ما معنى قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا؟ ما معنى ثبات؟ فرادة. هل رجعت القاموس؟ لا. من أين عرفت أنها فرادة؟ لقد قابلها بقوله أو انفروا جميعا. طيب إن يحذركم أي أن يقدر لكم الخذلان وهو عدم النصر، فمن ذا الذي ينصركم من بعد؟ ويمكن أيضا أن نستدل على معنى الخذلان بقوله فمن ذا الذي ينصركم من بعد. من استفهام بمعنى النفي، ولكنه جاء عن النفي، عن النفي جاء بصيغة الاستفهام لأنه مشرب بمعنى التحدي، يأمنك أن الله يقول يتحداكم إذا أراد الله سبحانه أن ينصركم أحد من بعده، حتى لو اجتمعت قوى الأرض كله، قوى الأرض كله على أن تنصركم والله تعالى لم ينصركم، فإنه لا يمكن أن تنتصروا. ويقولكم فمن ذا الذي ينصركم بعده؟ الجواب لا أحد. طيب وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على هنا على الله جل مجرور مقدم على عامله وهو يتوكل، وتقديم ما حقه التأخير في الحصر، أي على الله لا غيره فليتوكل. وانتهى هنا قال النحويون إنها زائدة لتحسين اللفظ ولا يمكن أن تكون عام، لأن الواو في قوله وعلى الله تغني عنه، ولهذا لو قيل وعلى الله ليتوكل صح، فهي زائدة لتحسين النقل، ووجه كونها لتحسين النقل ظاهر، لأن هناك يعني اللفظ لو قلت وعلى الله ليتوكل المؤمنين، نعم لم يكن بذلك البلاغة، إذا قلت فليتوكل صار هذا أبلغ، وقول فليتوكل أي فليعتمد، ولكن التوكل على الله عز وجل ليس كالتوكل على العالم، التوكل على الله فيه إنابة وخضوع وذل وتقدير واعتماد كامل على الله، بخلاف ما إذا توكل الإنسان على شخص وكيل له، لأنه لا شك يعتمد عليه بما ابتلاه به، لكن لا يجد من قلبه أنه إيش؟ أنه مفوض توكيلا تاما ومنيبا إلى الله وخاضع وصادق له عز وجل. التوكل على الله عبادة، لهذا قال وعلى الله وحده، يعني وعلى الله يعني وحده فليتوكل المؤمنون، المؤمنون بمن؟ المؤمنون به، المؤمنون به. والإيمان بالله إذا أطلق شمل جميع ما يجب الإيمان به من الأركان الستة التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لجبريل الإيمان من تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. في هذه الآية من الفوائد بيان كمال قدرة الله عز وجل بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم، ومن فوائدها وجوب تعلق القلب بالله وحده في طلب الانتصار بقوله إن ينصركم الله فلا غالب لكم. إذن مما نطلب النصر بناء على هذه القاعدة؟ من الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله إذا قدر خذلان أحد فلا ناصر له، بقوله وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن قاعدها أنه إذا آمن الإنسان بهذا فإنه لا بد أن يفعل أسباب النصر، الأسباب التي يكون بها النصر. إذا آمنت أن النصر بيد الله وأن الله إذا قدرك لا ينصرك أحد فمن أين تقدر؟ فهل تأتي بأسباب النصر التي رتب الله عليها النصر أو لا؟ نعم لا شك. فما هي أسباب النصر؟ أسباب النصر متعددة وهي خمس. الأول الإخلاص لله عز وجل لقوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الإخلاص لله في العبادة. ثانيا إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه ماذا؟ لكن الأربع هذه أسباب أضفها إلى الأول تكون خمسة، تكون خمسة. وتأمل قوله تعالى إن الله لقوي عزيز، يتبين لك أن هذا النص محقق، لأنه إذا كان الله قوي عزيزا فكل من أمامه ضعيف دليل، ضعيف دليل. ثم تأمل مرة أخرى قوله ولله عاقبة الأمور، يتبين لك أن القوة الظاهرة المادية مهما عظمت فإن عاقبتها بيد من؟ بيد الله عز وجل، والذي يجعل العاقبة لمن شاء والعاقبة للمتقين. ولهذا قال بعض السفهاء سبحان الله: إذا أقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر نغلب أمريكا وروسيا؟ نقول نعم يا سفيه، العاقبة لمن؟ لله للمتقين، والله هو الذي عاقب الأمور، ولله عاقبة الأمور، ما هي لا لروسيا ولا لأمريكا ولا لإنجلترا ولا فرنسا، لله وحده عاقبة الأمور. وإذا أردت أن تعرف هذا من الناحية التاريخية فانظر ماذا جرى للأمة الإسلامية في أول عهدها. أسقطت الدول الكبرى العظمى في عهدها، دولة الروم ودولة القوس ودولة القبط في مصر، وظهروا على ملك مشارف الأرض ومعرفة. هل نختار إلى الناحية الواقعية زلزلة واحدة في لحظات من رب العرش تدمر كل شيء، تدمر كل شيء، ولا يستطيع أحد أن يمنع هذه الزلزلة. في أظن قبل سنتين صار هناك زلزال، براكين تفجرت، ذابت الجبال، الصم والبكم ذابت على الناس وأسقطت. في أمر من؟ في أمر الله عز وجل. فلهذا نقول إن من ضعف الإيمان أن ينظر الإنسان إلى الأمر الذي أمامه، الأمر المادي، ولا ينظر إلى قدرة الله عز وجل وقوته. إذا إن ينصركم وإن يخذلكم، لابد أن نسلك أسباب النصر، ونحن إذا سلكنا أسباب النصر بإيمان ويقين تحقق لنا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير، تحذير من فعل أسباب الخذلان بقوله: إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ومن أسباب الخذلان تولي الكفار ومناصرته ومعارضته، لأن هذا من أسباب الخذلان. يعتمد على من؟ على الله عز وجل، لأنه قال: إن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. من فوائد الآية وجوب التوكل على الله وحده. من أين يؤخذ؟ من قوله: وعلى الله فلا توكل المؤمن. إفراده بالتوكل يؤخذ من تقديم المعمول على عامله، لأن تقديم ما حقه التأخير، كتب القائد هذا، تقديم ما حقه التأخير إيش؟ مفيد الحصر. هذه قاعدة، حتى بين المبتدأ والخبر لو قلت لله ملك السماوات والأرض يعني لا لغيره. من فوائد الآية الكريمة أن التوكل من مقتضيات الإيمان، لأنه علق الحكم على وصفه والإيمان، فدل ذلك على أنه كلما قوي الإيمان قوي التوكل على الله، وكلما ضعف الإيمان ضعف التوكل على الله. فإن قال قائل: هل التوكل على الله أو إفراد الله بالتوكل ينافي فعل الأسباب؟ الجواب: لا، بل فعل الأسباب من التوكل على الله، لأنك أنت إذا توكلت على الله فمن جملة التوكل، فمن مقتضيات التوكل عليه، مقتضيات التوكل عليه أن تفعل ما أمرك به. فلو قال قائل: أنا سوف أنام في الشتاء تحت النجوم وعلى الثلج وليس تحت فراش ولا فوق غطاء، ليش؟ برد. لا، أنا متوكل على الله. هل هذا صحيح؟ أبدي، هذا ليس بصحيح. طيب لو قال قائل: أنا سأدخل النار متوكل على الله. نعم، نقول: هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. اللهم إلا أن يقع ذلك على سبيل التحدي، يمكن هذا أن يكون آية من آيات الله، ينصر الله هذا الفاعل لنصحة دينه ويكون هذا الذي حصل منه دخوله في النار يكون كرامة. ولهذا ذكر أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ناظر رئيس البطائفية الذي جاء يناظره في مسائل من مسائل الدين قال له رئيس البطائفية أنا أصوب منك لأني أنا أستطيع أن أدخل في النار ولا يصيبني منها شيء، فهل تستطيع أن تدخل في النار ولا يصيبني شيء؟ يقول الشيخ الإسلام قال نعم أنا أستطيع بشرط أن أنزل أنا وإياك في هذا النهر ونتغسل تماما ثم ندخل النار. لماذا لا؟ لأن غد قد طلع جسمه بشيء من غد النار، يريد أن يموه الناس يدخل النار بشوه بن تيمية أنا دخلت النار ونجوت منها وهذا غد العدل. نعم، لكن ابن تيمية وبالله الحمد قد أعطاه الله ذكاء وفطنة ودراسة، يعني مهما ندخل النار جميعا لكن بشرط تابعا من الكسب في هذا النار. وما لها من هذه النظرة؟ لا ما في. على كل حال أقول إن فعل الأسباب لا ينافي التوبة. ولهذا سؤال، أولا نعلم العلم اليقين أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين، أليس كذلك؟ ومع ذلك يتوقع الحر ويتوقع البرد ويأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ، ليس كذلك؟ في الغزوات كان يلبس الدرع يتوقع به السهام، وفي غزوة أحد لبس كم درعا، في غزوة الخندق لما أحاط الأحزاب بالمدينة ماذا فعل؟ وحضر الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولم يقل لهم أن يتوكل على الله إذا كان يمكن يدون يدون يمكن ما يدون يدون، فعل الصبر. والوقائع هذا كثيرة تدل على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل، ولكن يجب أن نلاحظ شرطا مهما، وهي أن تكون الأسباب أسبابا شرعية أو كونية لا أسبابا وهمية. أسباب شرعية يعني ثبت بالشرع أنها سبب، أو أسبابا كونية أي ثبت بالتجارب أنها سبب، لأن ما ثبت بالتجارب ما دل عليه الشرع، لم يدل عليه الشرع، لكن دل عليه دلت عليه التجربة، وهذا سبب كوني. طيب، أما السبب الوهمي كتعليق التمائم غير الشرعية وما أشبه ذلك، التطير أيضا سبب وهمي، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه، لا يجوز الاعتماد عليه. فالأسباب الأسباب لا، أنا أسأل واحد خاص. نعم نعم إيش ما تدري شو هو آخر نقطة، آخر نقطة. ولا تظن أننا إذا أصبحنا واحد من الطلبة بسؤال أنه محاذفة له، لكن قد يكون أننا توهمنا فيه أو أنه سالح، لأنه ذكرت بعض الأسباب الغفلة في مسألة الحديث أن يكون الإنسان عند التلقي سالحا. طيب السالح ما هو؟ نعم وأنت أسرق منه أخوك هذا جاء المركب أجاه البسيط وأنت نعم. الأسباب الوهمية عند عبد الله أسباب شرعية وأسباب كونية وأسباب وهمية. طيب، إذن خير الأسباب لا ينافي التوكل، بل هو من تمام التوكل، من تمام التوكل. واضح يا جماعة؟ فإذا قال القائل الأسباب الشرعية لا تنافي التوكل، لا شك، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعود بالمعوذات، وكان يقول من قرأ آية الكرسي في ليلة لن يدع عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، وهذه من الأسباب الشرعية. وقال عن الفاتحة إنها الأفضل إنها رقية، وما فيه أنها رقية. طيب، ثم قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي من غل يوم القيامة. أول القراءات يقول: وما كان لنبي، فيها قراءة لنبي، فيها قراءة لنبي، أن يغل، فيها قراءة أن يغل، أن يغل. ما الفرق بين القراءتين في لنبي ولنبي؟ أما لنبي فهي على وزن فعيل من النبأ، على وزن فعيل من النبأ الهم، وهل هو بمعنى فاعل أو ما ينقول أو بمعنىهما جميعا يشملهما. النبي فعيل بمعنى فاعل لأنه منبأ، فعيل بمعنى مقول لأنه منبأ. الرسول صلى الله عليه وسلم منبأ منبأ. طيب، على قراءة لنبي الياء قيل إنه مسهل، وأن أصله لنبي فسهلت الهمزة إلى ياء، وقيل بل هو مشتق من النبوة وهي على الكفاء. وعلى هذا فيكون لنبي أصل لنبي لنبيه، لكن لعلة تصريفية صارت الواو ياء. نعم، فما هو الميزان أو ما هي القاعدة في هذا أن تجعل الواو ياء؟ يقول: إذا اجتمع في الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون طلبت الواو ياء. فإذا قلنا لنبي فقد اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فطلبت الواو ياء فصار لنبي. هل يمكن أن نقول على هذه القراءة إنه مشتق من الوجهين، من النبأ ومن النبوة؟ بناء على ما سبق من أن الكلمة في القرآن إذا احتملت معنيين لا يتنافيان تكمل عليهما جميعا، لأن معنى القرآن واحد. طيب، أما أن يغل ففي أن يغل ففيها قراءة أن يغل، والفرق بينهما ظاهر. أن يغل، أن يغل نعم، أن يغل مبنية للفاعل، أن يغل مبنية للمفعول، مبنية للمفعول. أما على وجه أن يغل فالمعنى أن الله نفى أن النبي يغل، وغلو النبي يحتمل معنى غلول المال وغلول العلم، غلول المال وغلول العلم، فغلول العلم كتمه وغلول المال اختاره وأخذه، وكل هذا منتف عن النبي شرعا، ولم نعلم أنه واقع قدرا، ولا يمكن أن يقع قدرا بما نعلم. فالنبي لا يمكن أن يكتب ما أنزل الله إليه، ولا يمكن أن يكتب من نار المسلمين. طيب، أما على أن يغل فمعناه أن النبي يغل غيره، يغل غيره، يعني ما كان لنبي شرعا أن نعم، ما كان نبي أن يغل شرعا وقدرا. قد يغل قدرا، قد يغل كما وقع هذا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، ثم قال: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. في الإعراب المنازلة في أول التفسير، في الإعراب: ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الإشكال في يأتي يأتي جميعا الفراغ. مجنة جواب الشرط. طيب لماذا صارت مكسورة؟ جواب الشرط يكون مجنون. حتى مكسورة من قبل، حتى لو كانت اللي موجودة، لو قلت يأتي مشكلة. إعرابا لا تجزم شيء. لفظ النعمة يعني تبقى الكسرة في قبل الياء تبين على الياء المحذوفة. إذا يأتي مجزوم على هذا الحال، جواب الشرط مجزوم في حذف الياء والكسرة قبلها. طيب يوم القيامة، بما غل يوم القيامة، إعراب يوم القيامة يوم مفعول له مفعول غلة متعلق بإيش؟ بفعل غلة، يعني يأتي بما غلة يوم القيامة. نعم، هي مفعول فيه مصادر فيه من هو، لكن متعلق بإيش؟ يأتي. أيهما أصل يا جماعة؟ الأخير، الأخير، لأن المقيم هناك في القلوب. واضح؟ طيب، أما قوله ثم توافق كل نفس بما كسبت، الظاهر ما بيشتغل. طيب، قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل. إذا جاءت ما كان في القرآن فإن معناها النفي المحقق، نفي محقق، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، مثل قوله تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والشواهد في هذا كثيرة، يعني أن هذا منفصل قطعا ولا يمكن أن يكون. ما كان لنبي أن يقول على هذه القراءة، يعني الله يقول إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يغلوا، أن يغلوا كل الأنبياء. نعم، لأن نبي نكرة لسياق النافية، لسياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. طيب، فالله تعالى ينفي أن يغل النبي شرعا، صح، وقدرا أيضا، لأن لا نعلم أن الله سبحانه وتعالى قدر على نبي الغلو أن يغل بنفسه، وهذا بعيد. فأما على قراءة أن يغل، فإن الله تعالى ينفي شرعا أن يغل النبي، يعني لما كان شرعا أن يغل النبي، لأن النبي إذا كسب المال فإن ماله للمسلمين جميعا، وإذا كان للمسلمين جميعا فإنه لا يجوز لأحد أن يغل منه شيئا، لأنه لو غل منه شيئا لكان هذا متعلقا بجميع المسلمين، تعلق بجميع المسلمين، المال هذا للمسلمين جميعا، فإذا أخذت منه شيئا فقد كنت جميعا، لا سيما المشتركون في هذه الغنيمة. ثم يقول الله عز وجل: من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. من يغلل هنا عموم، ولم يقل من يغلل من الأنبياء، لو قلت أن يغل، قال من يغلل يعني من أتباع الأنبياء، يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به يوم القيامة حاملا له أمام الناس في هذا الموقف العظيم الذي يشهده الخلائق، تشهده الخلائق كله، كما قال تعالى: واليوم المرغوب وشاهد ومشهود. وقوله يأتي بما غل يوم القيامة، هل يأتي بنفس الذي غل أو يأتي بالعقاب المرتب عليه؟ نقول إن ظاهر الآية يدل على أنه يأتي بنفس الذي غل، إن كانت شاة فيع بعير لها رغى أي شيء يغله يأتي به يوم القيامة. طيب لو غل ثيابا أتى بها يوم القيامة، لكن هل يأتي بها مكتسيا بها؟ لا، يأتي بها حاملا له، حاملا له وهو عار. البعير الذي غله فركبه هل يأتي به يوم القيامة راكبا عليه؟ لا، الجمل راكب والعياذ بالله، يأتي به حاملا له تعريبا له. ما وين أسئلة؟ غرق منه، غرق منه، نعم، أن يعلق قلوبهم بالله ويعتمد عليه ولا يطلب النصر إلا من عنده، من عنده. وفيها أيضا تقوية قلوبهم على أعدائهم، لأنهم إذا كانوا له ناصرهم فإن أعدائهم مما كفروا لن يغلبوا. طيب، اللام في قوله على الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل اللام اللام للأمر. طيب، ماذا يفيد تعليق التوكل بالمؤمنين ولم يقل فليتوكل الناس؟ والذي توكل، ويدل على أن التوكل من تمام الإيمان وعلامات الإيمان. طيب، قوله تعالى وما كان لنبي أن يغل، سان فيها كم قراءة؟ سان. طيب، نبي بالياء مشتق من خالق من النبوة وهي الإخفاء لارتفاع رتبة النبي. طيب، وقيل النبي فيكون مشتقا من النبأ. طيب، نبي بمعنى فاعل ومفعول، اي نعم، نبي بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل؟ ما تقول؟ نعم، هي فعيل بمعنى فاعل ولا بمعنى مفعول؟ بمعنى فاعل، اي ينبه. طيب، لكن بمعنى فاعل ومفعول كلا الثنتين، بمعنى فاعل فهمنا المعنى انه منبه، بمعنى مفعول منبه. هل تأتي فاعل بمعنى فاعل بمعنى فاعل؟ قصد بمعنى مفعل وبمعنى فاعل كثير. فاعل بمعنى مفعل، أحمد سميع، بمعنى سميع بمعنى سامع، إن ربي لسميع الدعاء. طيب، كيف شاف؟ نعم، أم الريحانة في الدار السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. الأخواني ما مر عليهم عيد مرة ثانية فكاتوا وعيبون أم الريحانة في الدار، لا تكتب، أم الريحانة في الدار السميع يؤرقني وأصحابي هجوم. هذه الزين، أم الريحانة في الدار السميع يعرقني وأصحابي هجوم. هل ثلاث ترى ما يسمح اللي أخذها من قبل. ها أخذت أمدالك هذا أول مرة تسمعون. يلا قل
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقة قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 1000.